سؤال بينكم وبين الله، لو ترك الإمام المعصوم الثاني عشر شيعته بلا أن يعين عليهم واليا وخليفة وإماما وحجة بيني وبين الله، هذا اهتم بشيعته أو تركهم كالغنم بلا راع؟ أيقبل منطق هذا؟ التفتوا جيدا إلى الضابط. هذا الاتجاه يعتقد، خلوا ذهنكم يمي، يقول كل الصلاحيات وكل الأدوار وكل المسؤوليات التي كانت في عاتق النبي والأئمة فهي ثابتة لمن؟ للمرجعيات الدينية في عصر الغيبة، إلا ما استثني، الأصل ثابت، إلا إذا دل دليل هذا المورد ماذا؟ ليس ثابت. تقول ما هي مسؤوليات النبي والأئمة؟ أنا أتصور لا أحتاج أن أوضح ما هي مسؤوليات النبي والأئمة. أعزائي، ما هي مسؤولياته؟ أولا تبيين الدين، ثانيا إقامة الدين في حياة الناس، ثالثا تطبيق الدين، رابعا الدفاع عن حياض الدين، عن عقيدة، عن ثغور الدين، خامسا أن يكون حافظا لحصون الإسلام، سادسا سابعا عاشر أن يكون مهتما بشؤون الأمة، مهتما مراعيا لحفظ الأمة وثغور الأمة. أكو شك في هذه الأدوار للنبي والأئمة؟ أنا لا أتصور يوجد. هذا الاتجاه الثاني يقول كل هذه الأدوار والمسؤوليات ثابتة لمن؟
للفقه،
للمراجع، للمراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى. تقول سيدنا هذه نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي قال بها السيد الإمام قدس الله نفسه. الجواب أعزائي في هذه الليلة أريد أن أبين لكم حقيقة. أنا أبدأ معكم أعزائي تقريبا من 200-250 سنة، ما قبل ذلك الآن أسكت عنه لأن وقت لا يسعني. أبدأ بمن أعزائي؟ أبدأ بإمام الفقهاء المعاصرين الجواهري، الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري، صاحب جواهر الكلام، وأتصور الأعلام والأساتذة والفضلاء والطلاب وطلبة العلوم يعرفون قيمة كتاب الجواهر في حوزاتنا العلمية وما دور هذا المؤسس في هذا المجال. تعالوا معنا أعزائي إلى جواهر الكلام، طبعة دار الكتب الإسلامية، المجلد 40 في صفحة 18. التفتوا إلى العبارات أستاذ علاء، وما أريد أن أعلق لأن الوقت لا يضيق، الوقت ضيق. يقول ويمكن بناء ذلك على إرادة النصب العام، يعني أن الإمام المعصوم الثاني عشر نصب المراجع الدينية نصبا عاما. شيخنا في ماذا نصبهم؟ قال في كل شيء على وجه يكون له ما للإمام عليه السلام، كل الصلاحيات والمسؤوليات والأدوار التي وضعت على عاتق الإمام المعصوم في عصر الحضور انتقلت في عصر الغيبة لمن؟ للمراجع الدينية. بل هو مقتضى قول صاحب الزمان الإمام الثاني عشر، لأنه نحن أتباع الآن، هو إمامنا. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ضرورة كون المراد من هذا الحديث أن الفقهاء وأن المراجع الدينية حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم إلا ما خرج. يعني لو كان الإمام المعصوم الآن حاضر، فقط مسؤوليته رسالة عملية؟ لو مسؤوليته الرسالة العملية والقضاء وإدارة الأمة وإقامة الحكم وإدارة شؤون الأمة، مجاري الأمور بيد من؟ بيد الإمام المعصوم لو كان حاضر، كما عندما يظهر الإمام الثاني عشر سوف يكون كذلك، كما كان أمير المؤمنين أيام خلافته، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أيام دولته في المدينة. يقول كل تلك ثابتة لمن؟ ثابتة للمراجع الدينية. إلا ما خرج ماذا؟ إلا بالدليل. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني وهو ما ذكره أيضا الجواهري صاحب الجواهر الكلام في الجزء 21 أعزائي في الصفحة 14 من الكتاب، التفتوا جيدا. قال بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك. إذن يعتقد أن الفقيه له الولاية ماذا؟ الشاملة والعامة. بعد أعزائي في صفحة 397 أيضا من الكتاب يقول وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات والرجوع إليهم بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طوال الزمان وبغير ذلك وخصوصا علمائهم، وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد الذي فيه عموم الولاية لكل ما يرتبط بشؤون ماذا؟ الشيعة. هذا من؟
صاحب الجواهر.
تقول لي سيدنا لا أحتاج بعد من الأعلام المعاصرين، نأتي إلى تلميذه الشيخ الأنصاري، شيخ الفقهاء. الشيخ الأعظم. أستاذ كل هذه المدرسة الحديثة في النجف، كتاب المكاسب للشيخ الأعظم المرتضى الأنصاري، الجزء الثالث، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الجزء الثالث. انظروا ماذا يقول. يقول بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما، يعني إذا نصب السلطان شخصا قال هذا حاكم فقد جعلته حاكما، كما في مقبولة عمر بن حنظلة. يقول وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه، كل الشؤون التي ترجع فيها أنت إلى الحاكم،
ترجع
إلى ماذا؟ إلى من نصبه الإمام حاكما. بعد يقول لابد من الرجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرئيس، يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى المراجع الدينية في عصر الغيبة. شيخنا من أعطى هذه الصلاحية؟ يقول هذه الصلاحيات أعطاها الإمام الثاني عشر للمراجع الدينية في عصر الغيبة الكبرى. قال ما دمت غائب لا يمكن أن أترك شيعتي بلا وال عليهم، بلا مسؤول عنهم. أعزائي خلي أبين لك القضية ولو لدقيقتين أو ثلاث. أعزائي نحن واحدة من أهم أدلتنا على ضرورة تعيين الإمام والخليفة بعد رسول الله ماذا نقول؟ نقول أن رسول الله كيف يعقل أن يترك الأمة بلا إمام وخليفة ووال؟ صحيح. سؤال، أن الإمام الثاني عشر يريد أن يغيب ولا يعلم أن هذه الغيبة الكبرى تطول 100 سنة، 200 سنة، 500 سنة، إلى الآن طالت 1200 سنة، ولعله تطول 1000 سنة أخرى، ولعله تطول 5000 سنة أخرى، ولعله تطول 100,000 سنة. العلم كذب الوقاتون، لا يمكن لأحد ماذا أن يوقت. التفتوا، وهذا ما سنأتي عليه في الأطروحة المادوية. سؤال بينكم وبين الله، لو ترك الإمام المعصوم الثاني عشر شيعته بلا أن يعين عليهم واليا وخليفة وإماما وحجة، بيني وبين الله هذا اهتم بشيعته أو تركهم كالغنم بلا راع؟ أيقبل منطق هذا؟ أيقبل منطق؟ لذا نحن نعتقد نفس الدليل الذي دل على أن النبي عين خليفة من بعده هو نفس الدليل يقول لنا ماذا؟ أن الإمام الثاني عشر عين ماذا؟ وهذا هو الحديث الصحيح المعتبر. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. ولذا يقول فكان هذا منصب ولاة الإمام لا من قبل نفسه وإلا كان المناسب إلى آخره. هذا من الشيخ منه؟ الشيخ الأعظم الأنصاري. تعالوا معنا سيدنا شوي، ارجع إلى الوراء قبل الجواهر. قل جيد جدا. تعالوا معنا إلى العلامة النراقي، والأعلام يعرفون من هو العلامة النراقي وأهل العلم يعرفون. عوائد الأيام تأليف المولى النراقي، منشورات مكتبة بصيرة أعزائي تحت عنوان في تحديد ولاية الحاكم، انظروا ماذا يدعي صاحب العوالم. يقول هناك بحثان: ما كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنام وحصول الإسلام فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضا ذلك إلا ما أخرجه الدليل. كل الصلاحيات، كل الصلاحيات، كل الأدوار، كل المسؤوليات التي أعطيت للنبي والإمام فهي في عصر الغيبة أعطيت لمن؟
للمرجع،
للمراجع الدينية. ما هو دليلك؟ واي غريب. صاحب العوائد ماذا يدعي؟ يقول، التفتوا جيدا، يقول: فالدليل عليه الإجماع. أصلا إجماع الأمامية على هذا، هو أي مسألة مهمة أعزائي، التفتوا لي أعزائي. ولهذا لا يصور بعض لكم بأن قضية ولاية الفقيه استحدثها من؟ سيد الإمام، حتى يجعلونه ماذا؟ كأنه شاذ في الطائفة. لا لا لا، هذا هو رأي مدرسة أهل البيت، وذاك الرأي الآخر الذي نقلناه عن السيد الخوئي. طبعا يكون في علمكم السيد الخوئي في أخريات حياته ما أدري مبانيه ماذا، هو تصدى أيضا عندما صارت القضية في التسعينات، هو تصدى للقضية مع أنه مبناه الفقهي فيه ما فيه. على أي الأحوال
يؤمن في الولاية
بالأمور الحسبية، هسه ما أدخل في التفاصيل. قال: الإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب، التفت، بحيث يظهر منهم كونه من مسلمات فقه مدرسة أهل البيت. أصلا من الأمور البديهية لا يحتاج إلى دليل. على هذا الأساس أعزائي تعالوا معنا، عند ذلك تعالوا معنا إلى السيد الإمام قدس الله نفسه في نظرية ولاية الفقيه.
بلورة الإمام جميع.
هذه بلورة، نعم، أعطاها بعدا تطبيقيا، استطاع أن يقيم الدولة على أساس ماذا؟ على أساس نظرية ولاية الفقيه. وإلا أصل النظرية مولانا موجودة في كتب علمائنا. التفتوا لي، هذا كتاب البيع أعزائي، كتاب البيع للسيد الإمام العلامة الأكبر والأستاذ الأعظم آية الله العظمى الإمام الخميني، الجزء الثاني، صفحة 467. التفتوا، ما أريد أقرأ العبارات كثيرا. قال: فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة مما يرجع إلى الحكومة والسياسة. ما الفرق بين ما قاله الجواهر، قاله الأنصاري، قاله صاحب عوائد الأئمة؟ وحقكم لا يوجد، حتى في العبارات لا يوجد فرق،
خاصة مع الشيخ النراق
قرأناها بعد، واضح. الجواب: دليلي الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بسرعة أمر عليها. دليلي هذا، هذه أمامكم عوائد الأيام للنراقي 178 أعزائي، عفوا 187. يقول: والدليل على ذلك هي الروايات أنه عبرت عن الفقهاء والمراجع الدينية، عبرت بأنهم وارث الأنبياء، أمين الرسل، خليفة الرسول، حصن الإسلام، منزلتهم منزلة الأنبياء، هم المرجع في جميع الحوادث، على أيديهم مجاري الأمور. بينك وبين الله هذه العناوين ماذا تشير؟ تشير فقط فتوى فقهية؟ على أيديهم مجاري الأمور، هم خلفاء رسول الله، هم أمناء الدين، هم حصون الإسلام. هذه العناوين كلها تنسجم مع الاتجاه الثاني. ولذا أقرأ رواية أو روايتين في هذا المجال حتى تعرفون دور علماء الدين ومراجع الدين في عصر الغيبة. بحار الأنوار للعلامة المجلسي، الجزء الثاني، صفحة 25. التفتوا، الرواية عن الإمام موسى بن جعفر. قال: فقيه واحد. التفتوا هسه مباشرة، ذهنك أنت يروح للفقيه الاصطلاحي في الحوزة. لا لا لا، هسه يبين من هو الفقيه. ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا كيف ينقذه؟ بتعليم ما هو محتاج إليه. الشيعة الآن محتاجين فقط الحلال والحرام؟ نعم يحتاجون، ولكن ليس فقط الحلال والحرام، بل يحتاجون ماذا؟ الأبحاث العقائدية، الأبحاث القرآنية. أشد على إبليس من ألف عابد. هاي رواية. رواية ثانية يقول علي بن محلمان الجواد: لولا من يبقى بعد غيبة قائمنا من العلماء، مو الفقهاء، من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه دين رسول الله بحجج الله، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومن فخاخ النواصب. هذا الذي عبرنا عنه النهج الأموي. لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة. وظيفة عالم الدين في عصر الغيبة ماذا؟
أن يمسك
بقلوب بعقيدة الشيعة حتى لا يتذهب يمينا ويسارا. الآن تسألوني من هو الأعلم؟ لمن نقلد؟ بيني وبين الله أنت وأمرك. واقعا إذا تريد مرجعا من الاتجاه الأول فابحث عن ماذا؟ أنه ليس له مسؤولية إلا ماذا؟ إصدار الفتوى. وإن كنت تريد مرجعا من الاتجاه الثاني فاسأل ماذا؟ عنه، وابحث عن تراثه وإنتاجه ودفاعه و و و و إلى آخره.
إن معرفة الشخصية والمباشرة عن قرب بسماحة الإمام الخامنئي تعود إلى العام 1986، حيث أتاحت لي اللقاءات الكثيرة والمتقاربة أن أتعرف على الكثير من أفكاره وآرائه ومبانيه وطريقة تفكيره وطريقة تحليله للأحداث وعلى منهجه في القيادة والإدارة واتخاذ القرار، فضلا عن المواصفات الأخلاقية الرائعة التي يتحلى بها من تواضع ولين جانب ورحمة وحلم وسعة صدر وزهد وبساطة عيش إلى غيرها من فضائل الأخلاق. لقد قرأت الكثير من كتبه، وأستطيع الادعاء أنني تابعت الأغلبية الساحقة من خطبه وحواراته وبياناته منذ توليه للقيادة بعد رحيل الإمام الخميني قدس سره الشريف إلى اليوم. عم أقول هيك حتى أعطي شهادة. كما استمعت إلى كم كبير من دروسه الفقهية المسجلة في عدد من أبواب الفقه، وبعد الاطلاع على شهادات الكثيرين ممن يعرفه عن قرب، سواء كانوا فقهاء أو مفكرين أو قادة أو نخب سياسية أو ثقافية، وبعد متابعة لسيرته الشخصية والعلمية والفكرية والجهادية والسياسية، نستطيع القول بكل صدق وأمانة أننا بين يدي إمام عظيم في القيادة وحسن الولاية، وإمام عظيم في التقوى والزهادة، وإمام عظيم في الفقه والاجتهاد، وإمام عظيم في الفكر والتأصيل والتجديد. إننا بين يدي إمام يملك رؤية شاملة وعميقة ومتينة قائمة على الأسس التالية: المباني، أولا المباني الفكرية والعلمية الأصيلة، ثانيا معرفة الحاجات المعاصرة والمشاكل القائمة، ثالثا معرفة الإمكانات البشرية والمادية المتاحة في أمتنا، رابعا معرفة الحلول المناسبة والمنسجمة مع الأصول والأسس الإسلامية. ولذلك نجده يقارب كل الأحداث والتطورات والموضوعات بوضوح وعمق انطلاقا من هذه الرؤية الشاملة، ومع كل الشرائح التي يلتقيها وعلى اختلاف تخصصاتها واهتماماتها، ستجد أنك أمام قائد يحيط بالموضوع إحاطة عارف حتى بالتفاصيل، ويتحدث فيه كصاحب اختصاص، ويقدم فيه كل جديد وبشكل مستدل.
من حبات الفجر يطل نسيمه الذي لا يقاوم، ويبتسم الوجع في ثغره آمالا وإشراقات. هو من البشر عجنت طينته صلصالا، وفيه روح الله قد نفخت تبرا ماسا أنوارها أبدا ما خمدت. هو القائد المفدى، هو المطاع بأمر القائم لا يعصى. نبذة من سيرة حياة الإمام القائد دام ظله. ولد سماحة آية الله العظمى الحاج السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله الشريف عام 1939 للميلاد في مدينة مشهد المقدسة، وعاش طفولته في حي فقير في جو من التقشف والعسرة الشديدين. التحق الإمام الخامنئي دام ظله ولم يتجاوز عمره 5 سنوات مع أخيه الأكبر السيد محمد بالكتاب لتعلم القرآن، وبعد مدة تم إرسالهما معا إلى مدرسة دينية ابتدائية هي دار التعليم الديني، وبعد ذلك التحق بالدراسة المسائية في المدرسة الحكومية وحصل على الشهادة المتوسطة، ثم حصل على الثانوية خلال 2 عامين، وتابع دراسته الحوزوية عند علمائنا الكبار في النجف الأشرف حتى بلغ مرحلة البحث الخارج في سن 16، ثم عاد إلى إيران وقام بتدريس العديد من مواد الحوزة في قم ومشهد إلى جانب دراسته، وقد حصل سماحته على رتبة الاجتهاد على يد أستاذه آية الله العظمى الحائري عام 1974 بعد حضوره البحث الخارج أكثر من 15 عاما. في العام 1962 واستجابة لنداء إمام الأمة الخميني الراحل رضوان الله عليه، تحركت الحوزة العلمية في قم ثائرة ضد الشاه، فكان لسماحته دور بناء وعظيم في هذا المجال. ونتيجة لمواقفه إلى جانب الإمام الخميني ألقى السافاك القبض عليه عدة مرات، ونفي إلى منطقة إيران شهر لمدة 3 سنوات. في العام 1981 تعرض القائد لمحاولة اغتيال نفذها المنافقون، وذلك أثناء إلقائه خطابا في مسجد أبو ذر جنوبي العاصمة طهران، فأصيب سماحته نتيجة هذه المحاولة بجروح بالغة، ولكن الله حفظ وجوده المبارك لخدمة الإسلام والمسلمين، وعاد سماحته في أسرع فرصة لمزاولة نشاطه والقيام بوظيفته بعد أن تماثل للشفاء، كما حاول المنافقون اغتياله بعدها مرة أخرى ولكنه نجا بقدرة الله تعالى. المناصب التي شغلها قبل توليه القيادة: وكيل الإمام الخميني في وزارة الدفاع عام 79، قائد لقوات حرس الثورة الإسلامية عام 79، ممثل للإمام الخميني في المجلس الأعلى للدفاع عام 80، إمام جمعة طهران منذ العام 80، عضو مجلس الشورى الإسلامي، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، رئيس المجلس الأعلى للثورة الثقافية، رئيس مؤتمر أئمة الجمعة والجماعة، الأمين العام لحزب الجمهورية الإسلامية قبل حله، النائب الأول لرئيس مجلس الخبراء ولجنة إعادة النظر في الدستور. بعد استشهاد الشهيدين رجاء وباهنار، ورشح سماحته من قبل العلماء وسائر المؤسسات الثورية لرئاسة الجمهورية، فانتخب ثالث رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران في 5 من تشرين الأول عام 1981. بعد رحيل الإمام الخميني العظيم في حزيران عام 1989، عقد مجلس الخبراء جلسة طارئة بحضور جميع الأعضاء، وتمت مبايعته وليا لأمر المسلمين وقائدا للثورة الإسلامية من قبل فقهاء مجلس خبراء القيادة بأغلبية مطلقة.
الإمام الخامنئي كان قائد المواجهة في أخطر وأقوى وأصعب حرب تحتاج إلى الكثير من العقل، إلى الكثير من الحكمة، إلى الكثير من الدراية، وإلى الكثير من الشجاعة. ولكن حتى الآن لا يمكن كشف عن جوانب عديدة من هذا الدور الذي لعبته هذه القيادة العظيمة، هذه الظاهرة القيادية الواعية العارفة التي تقرأ حتى خارج ما يسمى بإجماع العقول السياسية والمحللين ومراكز الدراسات والتوقعات العادية.
نكتبه بالدم لا نخشى باسمك تكفيرا وندوس على الظلم.
أجري عن فجر يشرق من شهداء، يمضي بالرفق من خلف العلماء.
خسران دونك خسران يوما لو ننساك، وطن العشاق وما أحلى أن نمضي بهواك.
قرنا سترانا لا شبكا من حياتك.
حيدار نردي أعدانا والشيطان الأكبر
ولتهدينا سبل التقوى يا نورا ما أحلى واجعلنا في صفك جندا يغدو من حزب الله
خذنا واصنعنا في ركب العظماء إنا سنموت في حب الخمناء خذنا واصنعنا في ركب العظماء إنا سنموت في حب الخمناء
توجعا وتأذى